الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح أحاديث كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند هذا الحديث، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. الحديث رواه البخاري في صحيحه. هذا أيضا من ضمن الأحاديث المتعلقة ببيان أحكام الصيد، ومن الآلات التي تستخدم للصيد ما يسمى بالمعراض، وهو عصا في رأسها حديدة يرميها الإنسان على الصيدة، أو يرميها الإنسان على الصيد، فقد تصيب بالحديدة فتخزق فيموت الصيد بذلك، وقد تصيب بالخشبة التي فيها فيكون صيدا بمثقل، فإن ماتت الذبيحة به فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه وقيد فلا تأكل. والوقيد جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا، وجاء ذكره كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يؤكل، لا يجوز أكله، أكله محرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكما متعلقا بالصيد بالمعراض. والمعراض تقدم هو بكسر الميم وإسكان العين المهملة، بعدها راء مفتوحة، راء مهملة مفتوحة، وآخره ضاد معجمة. وهذا كما سلف له حكمان قد بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فقالوا: من اصطاد بالمعراض، وهو ويرمى المعراض، يرمى على الصيد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب بحده، يعني بالحديدة التي فيه، فإنه يؤكل، فإن الصيد يؤكل. وأما إذا أصاب بعرضه فقتل فلا يجوز الأكل، لأنه موقوذ، والصيدة موقوذة، لا يجوز أكلها. وهذا التفصيل الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به الأئمة الأربعة والثوري وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب الأوزاعي ومكحول إلى أن الصيد بالمعراض جائز مطلقا حتى لو أصاب بعرضه، وقولهما هذا مخالف لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به. وهذا الحديث في الجملة أيها الإخوة يدل على أن الصيد بالمثقل إذا قتل فلا يجوز أكله، ولا يسمى صيدا، لا يسمى صيدا، ولكنه يسمى وقيدا. وأما إذا أصاب الإنسان الصيد بمعراض أو نحوه فقتل، أي خزق الجلد سواء نفذ مع الجهة الأخرى أو لم ينفذ، فإن الأكل به جائز، فإن الأكل به جائز. يعني لو افترضنا أن إنسانا أخذ حجرا فرمى به صيدا فخزقه، يعني شق جلده، شق جلده ونفذ إلى جوفه، فإن الأكل به إيش؟ فإن أكله جائز، مع أن الحجر من أنواع المثقل أو ليس من أنواع المثقل، من أنواع المثقل، لكنه يقاس هنا على المعراض، لأن الحجر مثلا إذا كسر ورمي به أو لم يكسر فرمي به قد يخزق وقد لا يخزق، فإن خزق أبيح الصيد، وإن لم يخزق لم يبح، لأنه يعتبر موقوذا وهو محرم بنص كتاب الله جل وعلا ونص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبيان اليوم قد يصيدون بما يسمى بالنبيلة، يجعلون حديدة فيها مطاطات ويجعلون مكانا للحجر ويرمون بها الطيور. هذه الحجر إن خزق الصيد فإنه صيد ويؤكل، وأما إذا لم يخزق هذا الذي رمي وإنما قتل بقوة الضربة فإن أكله غير جائز ويكون موقودا، وهو محرم بنص كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث رد على من قال من أهل العلم رحمهم الله بأن الصيد بالمعراض جائز سواء أصاب بالحديدة أو لم يصب بها. ثم قال المؤلف رحمه الله:
قال رحمه الله عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم.
هذا حديث أيضا تضمن بعض أحكام الصيد، لأن الصيد إذا رماه الإنسان قد يتناوله في الوقت نفسه، وقد يهرب هذا الصيد بسبب الضربة فيجده بعد يوم أو يومين ميتا، وهذا له أحكام. من أحكامه ما بين في هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة وهو الخشني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. وفي رواية: ينتن بفتح الياء المثناة في أوله ويرمى بضمها، ينتن وينتن، وكل ذلك صحيح، وكل ذلك صحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك، إذا شرطية، والسهم معروف ويستخدم لما يخرج من بطن القوس. إذا رميت بسهمك فغاب عنك، المفعول به هنا مشار إليه بالضمير، محذوف ومشار إليه بالضمير في قوله عنك، قال فغاب فعل ماض، عنك يعني أنت أيها الصائد، والمفعول به محذوف وهو الذي قد غاب وهو الصيد الذي رمي. فأدركته، الفاء هنا عاطفة، فكله بشرط إيش؟ ما لم ينتن. ما هنا نافية، ما لم ينتن، وينتن وينتن يعني بمعنى لم يتغير تغيرا لا يجوز معه الأكل، لا يجوز معه الأكل. فإذن هذا الحكم فيه دليل على جواز أكل الأكل من الصيد إذا غاب عن الصائد يوما أو يومين ما لم ينتن أو ما لم يتغير، وتغيره معروف يعرف بالرائحة، يعرف بالرائحة، وهو إذا كان قد أنتن فلا يجوز أكله من نواحي متعددة. من ناحية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في هذا الحديث، ومن ناحية أنه ضرر محض، ضرر محض على الإنسان إذا أكله قد يموت، وهو ملزم وموجب عليه أن يحافظ على نفسه على ما أمر به من الآيات ومن النصوص العامة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله واضح من هذا الحديث عن رسول الله، أو بعض ما تقدم واضح من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رميت بسهم وهو خشبة في رأسها حديدة ولها صفتها المعينة المبينة فغاب عنك الصيد فوجدته، ولو بعد مدة وعلمت أن السهم هو سهمك فأنت كل منه، والأكل منه هنا للاستحباب ليس للأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث من أحاديث الآداب وليس فيه إجاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغاب عنك فأدركته فكل، والأمر هنا أمر للاستحباب كما سلف، لكن هذا الاستحباب مشروط بقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يمتن ولم نافية كما هو معروف، وجازمة حرف نفي وقلب وجزم كما يقوله أهل اللغة، وما هنا نافية ما لم ينتن. طيب، هذا الحكم المتعلق بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحكام الصيد. فأي صيد اصطدته وعلمت أن الأثر الذي فيه إنما هو أثر سهمك وليس فيه أثر غيره فيجوز لك أن تأكل منه ما لم يتغير، أما إذا تغير فلا يجوز بناء على ما قام من الأدلة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها هذا الحديث. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري.
هذا الحديث أيضا من ضمن الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام التسمية على الأكل، والتسمية على الأكل تقدم شيء منها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها فيما يتعلق بالصيد في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى متعلق تعلقا أكبر بالذبح، لأن الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى من ضمن كتاب الأطعمة ترجم له بقوله: باب الصيد والذبائح. أورد أورد من أحكام الذبائح عدة أحاديث، من ضمنها هذا الحديث من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، يهدون إليهم لحما، ولكن هؤلاء القوم الذين ذبحوا لا يدرى أذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة أم لم يذكروا اسم الله، سواء أكان هؤلاء القوم من المسلمين أو من أهل الكتاب أم من أهل الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال: سموا الله عليه أنتم وكلوه، سموا الله عليه أنتم وكلوه. والحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في صحيحه. ما دلالته؟ يدل هذا الحديث على وجوب التسمية عند الذبح، وعلى وجوب التسمية عند الأكل، فيه دلالتان. سواء نعم يدل هذا الحديث على وجوب التسمية عند الذبح وعند الأكل، سواء أكان من الذابح أو من الآكل، سواء أذبح لنفسه أعطى غيره أو لم يعطي غيره. ويدل أيضا على وجوب التسمية على أكل اللحم المهدى، لأنه لا يدرى أسمي عليه أم لم يسمى عليه. فهذا الحديث فيه بيان للوجوب المتقدم الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقوله عليه الصلاة والسلام هنا: سموا عليه أنتم وكلوه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مبينا أنه ليس بشرط أن تعلم هل سمي على هذا اللحم قبل أن تأكله أو لم يسمى عليه، ليس بشرط، وليس لك أن تبحث عن ذلك، وهذا من الغلو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، بل قد نهينا عنه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة هذه اللحوم التي تباع في الأسواق وذبحها قد يكون في نقاط بعيدة عن المدينة، وأنت محتاج إلى اللحم، وقد يشتري جارك ويهدي إليك، وقد يذبح جارك ويهدي إليك. ليس من دين الله جل وعلا أن تسأل دائما هل سميتم عليه الله جل وعلا أو لا، ولا يشرع لك أصلا ابتداء أن تقول لمن أهدى عليك هل سميت عليه أو لا، لأن الأصل هو إيش؟ لأن الأصل هو التسمية، الأصل هو التسمية. والله عز وجل قد نهانا عن التنطع ونهانا عن الغلو، والدين الإسلامي ولله الحمد دين الوسطية ودين الوضوح، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكثر ما كان أهلك من قبلنا الغلو في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. قد ينشأ بعض الناس اليوم ويقول: أريد أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه على جهل، يكون في على جهل في بعض المسائل، فيغلو في دين الله جل وعلا ويتورع عن أكل اللحوم الموجودة في الأسواق، إذا كانت هذه اللحوم مذبوحة عندك أو موجودة في بلد إسلامي فالغالب أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية. نعم، قد يوجد ما لم يذبح على الطريقة الإسلامية، وقد يكتب تزويرا عليه بأنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، بل قد وجد بعض السمك مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، وهذا من الغرائب والعجائب، لأنهم ما يظنون أن كل لحم سواء أكان من صيد البر أو البحر لا بد أن يكون مذبوحا على الطريقة الإسلامية، فأصبحوا يكتبونها على العبوات تلقائيا. على كل حال، الإنسان قد يتورع إذا خشي أو شك أو ما شابه ذلك، لكن إذا كان هناك ليس سبب يدعو إلى مثل هذا، وبخاصة الذبائح التي تذبح داخل البلد يعني بها اللحوم الطازجة، فإن هذه ما ينبغي للمرء المسلم أن يغلو ويسأل من أهداها إليه، هل سميت الله سبحانه وتعالى أم لم تسمي الله سبحانه وتعالى وتعالى عليها. وعلى كل حال، هذا الحديث استدل به بعض العلماء رحمهم الله تعالى الذين ذهبوا إلى عدم وجوب التسمية على الحديث، وقالوا إنها سنة، وقالوا إنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهؤلاء الذين سألوه اسألوهم هل سموا الله سبحانه وتعالى عليه أو لا، وهو لحم ذبح وانتهى، وأصبح الآن بأيدي المهدى إليهم، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سموا الله أنتم عليه وكلوه. فالحديث صالح للاستدلال به على الجهتين، على الجهتين. من المسائل أيضا الواردة في هذا الحديث أنه قد وردت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن التسمية على الذبح ليست بواجبة، وهي أحاديث لا يصح شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام كلها دالة على الوجوب، دالة على الوجوب. كذلك الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في الأكل أو في التسمية على الأكل فإنها دالة على الوجوب. بعض العلماء قال إن التسمية على الأكل سنة، ولكن الناظر في الأحاديث وليس هناك وقت لإرادها دالة على وجوب ذلك على الذاكر. وأما الناسي، من نسي أن يسمي الله سبحانه وتعالى عند ذبح أو عند أكل فإنه لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذه الأمة أمة مرحومة ليس فيها شيء من الغلو وليس فيها شيء من التنطع. بعض الناس اليوم لماذا انجرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة؟ جرفهم الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، حتى كفروا بعض الناس بالمعاصي أو بكبائر الذنوب أو ما شابه ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالغلو ليس بمطلوب، والدين الإسلامي دين الوسطية، والله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ولكن عليكم القصد القصد، يعني التوسط والاعتدال. وحذرنا من الغلو في أحاديث كثيرة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وأظنه من حديث عبد الله بن عباس إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه واللفظ لمسلم.
اتصالا بالحديث الأول الذي قبل هذا، لو افترضنا أن امرأة مسلما ترك التسمية على الذبح عمدا مع الذكر، هل تحل ذبيحته أو لا تحل؟ لا تحل، قاله بعض أهل العلم، والجمهور على أنها تحل، لأن التسمية ليست شرطا وإنما هي واجب من الواجبات، فإذا تركها متعمدا فإنه آثم ولا ينبغي له أن يتركها، إثمه على نفسه، ولكنها ذبيحة مسلم وهي جائزة عند الجمهور، وهذا هو القول العدل في هذه المسألة، وإن كان قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى بأنها لا تحل، لكن هناك فرق بين الشرط وبين الواجب، والتسمية على الذبح من الواجبات عند العلماء رحمهم الله تعالى وليست من الشروط. هذا الحديث الثاني الذي معنا هو حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، ومغفل بضم الميم في أوله وفتح الغين وتشديد الفاء وآخره لام، وهو من مزينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، والنهي تقدم ذكره أو تعريفه معنا، وقلنا إنه يدل على التحريم إلا إذا صرفه صارف فينتقل إلى الكراهة التنزيهية. نهى عن إيش؟ نهى عن الخذف، والخذف بفتح الخاء المعجمة وإسكان الذال المعجمة كذلك وآخره فاء، الخذف. والخذف عملية معروفة شرحها أهل اللغة وأهل الحديث، وهي أن يجعل الإنسان الحصاة، يأخذ حصاة صغيرة فيجعلها بين السبابتين ويضغط بإبهامه على سبابة اليد اليمنى أو اليسرى، إذا كان أيمن على السبابة، على سبابة اليد اليمنى، ثم يقذف. هذا يسمى إيش؟ يسمى بالخذف. وقد يجعل الحصاة على إبهامه فيخذفها بالسبابة في يد واحدة، ما يستخدم اليد الأخرى، يخذف. هذه العملية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، من ضمنها هذا الحديث الذي جاء من طريق عبد الله بن مغفل، وفي الباب أحاديث من طريق عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها لا تصيد صيدا. هل تقتل الحمامة بالخذف؟ الغزال ما تقتل شيئا، حتى الطير الصغير ما يقتل بالخذف، لأنه وإن كانت فيها قوة لكن قوتها لا تؤدي إلى إيش؟ إلى الخزق أبدا، حتى ولو في عصفور من العصافير ما تؤدي إلى خزق جلده وقتله، ولا يموت بها، يتأذى لكنه لا يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هنا نفيا قاطعا أنها تصيد صيدا، فقال إنها، وإن للتأكيد، وهي حرف تعليل، قال إنها، الضمير يعود إلى إيش؟ الحصاة التي تخذفها، لا إلى الخذف، الخذف مذكر، لكن قوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تصيد صيدا يعود إلى الحصاة التي يخذف بها. قال إنها لا تصيد صيدا، نفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا هنا نافية، لا تصيد صيدا مفعول به، والفاعل هنا محذوف، ضمير مستتر تقديره هي، لا تصيد هي صيدا، يعود إلى الحصاة، إنها لا تصيد صيدا، إذن ما في فائدة من الخذف، لكن فيه ضرر. ما ضرره؟ قال نعم، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تنكأ عدوا. هل يمكن أن تدافع عن نفسك بالخذف؟ عدو صائل عليك، ها؟ ما ينفع. إذن هي ليست مثل السكين ومثل الرمح ومثل السهم ومثل الحيوان الجارح الذي تصيد به، فلا تنفعك حتى في صد الأعداء. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الخذف أن ينكأ العدو، أي يرد العدو، ولكنها إيش؟ ولكن فيها أضرارا على الإنسان نفسه. قال ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، ولكنها تكسر السن، يعني فيها قوة، إذا أصابت سن الإنسان قد ينكسر، وإذا أصابت عينه تفقأها، لأن العين حساسة، تفقأ العين. وأنتم تعرفون في المجتمع أنه ربما كسر سن إنسان بسبب الخذف، أو ربما فقئت عينه بسبب الخذف، هذا موجود في المجتمع، موجود ونلحظه وله شواهد وقصص. فعلى كل حال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هل يجوز الصيد بها؟ لا يجوز. إذن هذا الحديث فيه عدة دلالات فقهية، من ضمنها إيش؟ تحريم الخذف عموما، لأنه قال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، هذه دلالة الحديث الفقهية، فالخذف محرم. هل هذا التحريم صرفه صارف للكراهة التنزيهية؟ ليس له صارف فيما أعلم، فيبقى الخذف، فيبقى تحريم الخذف على بابه. الدلالة الثانية من دلالات هذا الحديث أن هذا الحديث دال على تحريم اتخاذ الخذف للصيد، لأنه عبث ولا فائدة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنها لا تصيد صيدا، فيحرم لذلك، يحرم الخذف أو خذف أو رمي الصيد بالخذف أو على طريقة الخذف، لأنه لا يصطاد به، ولكن قد تكون له أضرار، قد ينتقل الخذف هذا إلى شخص آخر مجاور لك أو يكون أمامك فتفقع عينه ويكسر سنه، وفي هذا ضرر شديد على الإنسان. فالخذف كله إيش؟ كله محرم. وتعلمون قصة عبد الله بن عمر مع الرجل الذي حاوره في الخذف فنهاه عنه، فقال له أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمله؟ لا أكلمك أبدا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالمين بمنزلة أو بالمنزلة الرفيعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب التسليم لها، ويجب الانقياد لها، ويجب عدم مخالفتها. موقف واحد يجعله يقول له لا أكلمك، ليش؟ لأنه لم يأخذ بالحكم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلا. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بل قولوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير. ما يجوز التقدم بين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز، بل يجب أن تعرف مقدار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليك أن تعلم أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، ويجب عليك أن تعلم أنها من طاعة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. فانظروا إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم، لماذا احتلوا المراتب العالية في الدنيا وفي الآخرة؟ لعملهم بكتاب الله وعملهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم تأتي الإنسان تحتج عليه في تحريم مسألة أو تحليل مسألة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك أريد دليلا من القرآن، أو يقول لك لا ما أخذ بهذا الحديث وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول لك هو حديث آحاد أو ما شابه ذلك. لا يا أخوان، هذه أمور خطيرة جدا يتكلم بها بعض طلاب العلم، وبخاصة يحملهم عليها الجدال والمناظرة، وقد يكفر الإنسان أو يخرج عن دائرة الإسلام وهو لا يشعر. لا بد أن نعرف المنزلة العظيمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب التحاكم إليها، ووجوب تقديرها وتعظيمها، وإنزالها المنزلة اللائقة بها، هي في منزلة كتاب الله سبحانه وتعالى في الحجية. طيب، على كل حال الكلام كثير في هذا. إذن هذه بعض المسائل، وقد جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من فعل هذا، يعني الخذف. أمر خطير، أمر خطير. ما اللعن؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا تخذف أبدا، لا تخذف أبدا، ما في فائدة. حتى الصيد هذا الذي تريد أن تصطاد به بالخذف، ماذا سوف يعمل فيه الخذف؟ يؤلمه، قد يعني يصل هذا الحجر إلى إنسان فيؤذيه، وأنت ما استفدت شيئا، ما استفدت شيئا. فأي أمر يا أخوان، النبي صلى الله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الآن الصبيان في المدارس أو في الشارع تجد كثيرا منهم يستخدم هذه الطريقة، حتى الآباء ما ينهونهم عن ذلك، ما فيها فائدة، ما فيها فائدة. فمثل هذا العمل ينتهي عنه الإنسان في نفسه وينهى عنه غيره، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكنه يكسر السن ويفقى العين. وقد يحطم به بعض أثاث البيت، ما في فائدة، إن مرآة يكسرها، لمبة يكسرها، ها؟ يؤثر في الجدار، يؤثر في الباب، لكن ما الفائدة منه؟ لا فائدة منه إلا العبث. طيب، لو افترضنا أن الخذف رمي به صيد فقتل، قتل هذا الصيد، هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، لأنه قتل بمثقل، فهو موقود، لأنه قتل بمثقل فهو موقود لا يجوز. ثم إنها طريقة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحل، فلا تحل أبدا، حتى لو مات الصيد بسبب الخذف فإن أكله لا يجوز من هاتين الناحيتين المتقدمتين. طيب، اليوم توجد بنادق للصيد، يرمى بها الصيد وتخزق الرصاصة، تخزق وربما خرجت مع الجهة الأخرى، هل هي قتل بمثقل؟ هل هي مثل الخذف؟ لا، هذه قوية جدا، هذه فيها خزق، فيها فري للعروق، فيها فري للأحشاء، للقلب، للرئة، للرأس، فأكل الصيد الذي يقتل بالبنادق الحديثة هذه جائز، هذه جائز، ما فيه شيء، ما فيه شيء. طيب، ننتقل إلى الحديث الآخر الذي بعد هذا، وهو حديث عبد الله بن عباس.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا فيه شيء من أحكام، من أحكام الصيد والقتل. لعل الحديث الذي تقدم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا، ورد في من قتل الحيوان صبرا، ليس في الخذف، فأنا أتراجع عن هذا، أتراجع عن هذا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخاذف، ولكن لمن قتل الحيوان صبرا. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قوله لا تتخذوا، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والاتخاذ هو الصناعة أو العمل، وهو فعل، والواو واو الجماعة فاعل هنا، شيئا مفعول به، لا تتخذوا، الفاعل هنا محذوف، الفاعل هنا هو الواو كما تقدم، وشيئا مفعول به، وهو في سياق النفي، فيدل على العموم كما يقوله الأصوليون، يدل على العموم. لا تتخذوا شيئا فيه الروح، فيه الروح، الروح معروفة وهي النسم الذي يقوم به الحياة، النسمة التي تقوم بها الحياة، فإذا كان الحيوان حيا من إنسان أو غيره ففيه روح، وأما إذا خرجت الروح فإنه يعتبر ميتا، يعتبر ميتا. قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح، شيئا إنسان، دابة، طائر، حيوان صغير أو كبير، حتى من الحشرات فيها أرواح، لا يجوز أن يتخذ إيش؟ أن يتخذ غرضا، والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة بعدها ضاد معجمة، والتنوين هنا طيب. قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، ما المقصود بالغرض؟ الهدف، أي تتخذوه هدفا للرمي، إما للتعلم أو العبث أو التسلية أو إرادة القتل، ومعنى هذا أن ما كان من ذوات الأرواح لا يجوز حبسه للرمي، لا يجوز حبسه للرمي، حرام، لأن النهي هنا على أصله وبابه، ألا وهو التحريم. مثلا بعض الناس قد يأتي بدجاجة حية، هو أو معه ناس غيره يتعلمون فيها الرماية وإصابة الهدف، وإصابة الهدف يجوز؟ ما يجوز. قبضت على إنسان وأردت أن تقتله، ما يجوز لك أن تربطه وأن ترميه من بعيد، لأنك إن فعلت هذا فقد خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن اتخاذ شيء من في شيء اتخاذ شيء فيه شيء فيه الروح هدفا لك للرمي. فلا يجوز هذا في إنسان لا في إنسان ولا في حيوان. هل يعتبر صيدا لو كان حيوانا؟ إذن هذا فيه شيء من أحكام الصيد، وهو أن ما اتخذ غرضا لا يجوز أكله بعد ذلك ولو كان من جنس ما يؤكل. افرض أن إنسانا قد ربط بطة ورماها من بعيد، جعلها هدفا للرمي، هل يجوز أكلها؟ ما يجوز أكلها، بل هذه هي فيها تحت هي تحت يدك، اذبحها. أما أن تجعلها غرضا ثم تأكلها فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالغرض هو الهدف الذي يرمى إليه، هو الهدف الذي يرمى إليه. ثم جعل اسما لكل غاية يريد الإنسان أن يدركها. مثلا إنسان يسابق إنسان في فرس، كل واحد معه فرس، يقول نجعل لنا غرضا أي هدفا المكان الفلاني، من سبق إليه فهو الفائز، هذا يسمى أيضا بالغرض. لكن الغرض المقصود به هنا في هذا الحديث هو الهدف الذي يرمى إليه، هو الهدف الذي يرمى إليه، وهذا محرم سواء في حيوان أو في إنسان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ شيئا من الحيوان غرضا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الإنسان صبرا، يؤخذ يربط ويحبس ويقتل، ما يجوز، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل محرم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل بعض رجال أهل مكة صبرا يوم الفتح، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والقتل صبرا للحيوان فيه إيلام له وتعذيب له، وفيه تفويت للاستفادة منه، لأنه إن قتل فلا يجوز قتله، وفيه تضييع لماليته، لأنه الآن اتخذ غرضا فقتل، ولو أنه بيع لاستفيد من ماله الذي يباع به، وهو بهذه الطريقة فوتت ماليته. وأيضا فيه تفويت للذكاء التي يحل بها، كان بإمكانهم أن يأخذوه ويذكوه ويأكلونه ويستفيدون منه، لكن لما جعلوه غرضا وقتلوه بهذه الطريقة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصبحت الذكاء تعمل فيه، ففوتوا تذكيته وفوتوا الاستفادة منه. وإذا كان مما لا يؤكل، قد يقول إنسان آتي بحمار أهلي فأجعله هدفا، وأنا ما فوتت أكله ولا ذبحه، هو أصلا لا يؤكل، طيب أليست له قيمة مالية؟ أليست له منافع يحملون عليه الأثقال ويركبون عليه؟ وله منافع متعددة أو لا؟ له منافع متعددة. فإذن إذا كان مما لا يؤكل فتفوت منفعته بهذه الطريقة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العدل وهو الحق وهو الإنصاف، وكل ما خلفها فهو ظلم وجور. وانظروا إلى مثل هذا الفعل يؤدي أو أدى إلى أن يدخل الإنسان في لعنة لعنها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وهذا شيء عظيم، أن يدخل الإنسان في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء الأنبياء صلى الله عليه وسلم مستجاب كله كما هو معروف. فمثل هذا لا يعتبر صيدا ولا يجوز أكله، ولا يجوز أكله، نعم. ولا أعلم خلافا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في عدم الجواز، في عدم جواز الأكل وأنه ليس بصيد.
قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري.
هذا أيضا حديث متضمن لبعض أحكام الذبائح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، فتاب الله عز وجل عليهم لما علم من صدقهم، وذكر قصتهم المشهورة في سورة التوبة، وجاءت فيها الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت منقبة لكعب بن مالك ومن كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. هؤلاء صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقهم الله جل وعلا، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آيات كثيرة، من ضمنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي رواية عبد الله بن مسعود وفي قراءة عبد الله بن مسعود قال: مع الصادقين. وتاب الله عز وجل عليه، وقصته معلومة مشهورة. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. لماذا هذا الحديث عند البخاري في صحيحه؟ وجاء في رواية لهذا الحديث أنه قال: كسرت الحجر فذبحت به، كسرت الحجر فذبحت به. لماذا كسرته؟ حتى يكون حادا، حتى يكون حادا. والروايتان صحيحتان، فلكن لماذا استشكل السائل هذا الفعل؟ استشكله من ناحيتين. من يخبرني بالأولى؟ الأولى أنها ذبحت بحجر، الثانية أنه ذبح امرأة، أنه ذبح امرأة، أي ذبح قامت به امرأة، لأن المرأة هي التي ذبحت. طيب، هو ذبح امرأة، والسياق اللغوي يدل على هذا. طيب، فإذا وقع هذا الاستشكال عند من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذا الحديث له قصة، وكعب بن مالك له قصص مع بعض جواريه، من ضمنها هذه القصة. هذه جارية كانت لكعب بن مالك سرحت في الغنم، فرأت شاة منها تكاد أن تموت، وهي إن ماتت وفطست هل يمكن استفاد منها؟ ما يستفاد منها إلا من الجلد إذا دبغ، كما جاء بذلك حديث عبد الله بن عباس وغيره كأم سلمة رضي الله تعالى عنها. أما اللحم والشحم والعظم ما وغير ذلك ما يستفاد منه. فرأت أنها سوف تموت، من فهمها وحسن عملها أنها كسرت حجرا، فأخذت الطرف الحاد منه وذبحت هذه الشاة. الآن كيف الذبيحة؟ حلال تؤكل، حلال وتؤكل، لكنهم استشكلوا ذلك، أو لعل البعض استشكل ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. فإذا هذه المرأة عندها فقه، مع كونها جارية وليس عندها فقه، عندها فقه، فحلت لهم الذبيحة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، ما في شيء. والأمر هنا للجواز طبعا، ليس للإيجاب، كما هو معروف من القواعد الأصولية. لو لم يأكلوها هل عليهم شيء؟ فيه إسراف، لكن ما دام أنها ذبيحة وأن الذبح بالحجر جائز وأن ذبح المرأة جائز فيجوز أكلها، لا تفوت هذه المنافع، ويستفاد بعد ذلك من جلدها وشعرها وعظامها وما شابه هذا. ويبدو أن الجواري اللائي كنا عند كعب بن مالك يعني فيهن شيء من الفقه، ولكني في الحقيقة ما أريد أن أطيل وأدخل في حديث جانبي. طيب، وإلا فالقصص في هذا كثير. قالت: إن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. هذا الحديث فيه دليل على صحة تذكية المرأة. لو أن المرأة ذبحت فإن ذبحها جائز وغير جائز، فإن ذبحها جائز، وهذا هو قول جمهور. وقال بعض أهل العلم إنه مكروه، يكره المرأة أن تذبح الشاة أو أن تنحر البعير أو تذبح البقرة، وهذا خلاف شاذ في هذه المسألة لا عبرة به ولا التفات إليه. وبعض الأعراب يقولون المرأة لا تذبح، وإذا ذبحت لا يجوز أكل ذبيحتها. من أين أتوا بهذا؟ أتوا به من الجهل، الشيطان سول لهم وأملى لهم، وإلا فإن ذبيحة المرأة كذبيحة الرجل لا فرق. ومن كره ذلك من أهل العلم فليس له مستند يستند إليه ولا عاضد يعضد قوله، فلا عبرة به. والقول بكراهية ذبح المرأة للشاة ونحوها قول شاذ، والأقوال الشاذة أقوال فاسدة لا ينظر إليها، لأنها في مقابل النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها. طيب، من الأدلة أو من الأحكام التي نستفيدها أيضا من هذا الحديث، جواز الذبح بالحجر إذا كان حادا وفر الأوداج، وفر الأوداج والحلقة والبلعوم، لأنه إذا لم يكن حادا فإنه لا يؤدي إلى ذلك، فتكون الشاه داخلة في حكم ماذا؟ المخنوقة المنخنقة، لأن الذابحة بحصاة لا تفري الجلد ولا تفري الأوداج ولا المريئة ولا الحلقوم، تضغط على هذه المواضع، تضغط على هذه المواضع حتى يذهب النفس ويموت وتموت الدابة، تموت الدابة، فهي منخنقة، والمنخنقة محرمة بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مع كثرة العمل، يريد أن ينفذ الحجر إلى العروق وما شابه ذلك ولا ينفذ، فتنخنق الذبيحة وإيش؟ وتموت خلال نصف دقيقة أو أقل من ذلك أو أكثر، تموت الذبيحة ولا تحل بذلك. طيب، والمنخنقة حرام أكلها بالإجماع، ودل على ذلك السنة، الكتاب والسنة كما سلف. طيب، من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث أيضا صحة أكل الذبيحة التي تذبح بغير إذن المالك. هل هذه الجارية استأذنت كعب بن مالك في الذبح؟ ما في وقت أصلا أنها تستأذنه، فذبحتها وحل أكلها، وهو لم يعلم بذلك في بداية الأمر فلم يستأذن، فما ذبح من الذبائح بغير إذن المالك فإن أكله جائز، خلافا لإسحاق بن راهوية وداود الظاهري في هذه المسألة. الظاهرية قالوا إذا ذبحت ذبيحة بغير إذن المالك فلا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها، لأنهم اشترطوا فيها إذن المالك وإباحته لذلك. ولكن هذا الحديث فيه رد عليهم، فيه رد عليهم. ويذكر عن أحد أمراء القبائل عندنا في المملكة العربية السعودية قبل 70 سنة أو 60 سنة، جاءه ضيوف وليس عنده شيء يقدمه لهم، وقد بركوا الناقة بجوار البيت، فأخذ الناقة وذبحها وقدمها لهم، فقال حياكم الله، لما تعشوا قال حلالكم، يعني إن هذه الناقة هي ناقتكم، والله ما عندي شيء، ذبحتها لكم وأطعمتكم إياها، وقبلوا منه هذا الفعل وكان محل استطراف منهم. فعلى كل حال، الذبيحة إذا ذبحت بغير إذن مالكها فإن أكلها جائز وغير جائز؟ جائز. بعد ذلك إن أذن المالك فيها الحمد لله، قال أعطني القيمة، قال خذ هذا حقها وهذه قيمتها. طيب، كذلك يعني من المسائل المتصلة بهذا أنه أحيانا بعض الناس يودع ودائع عند الآخرين، فهل يجوز له التصرف فيها بغير إذنهم؟ الأصل عدم الجواز، لكن إن كان هناك ما يدعو إلى التصرف فإنه يتصرف كما فعلت هذه الجارية بهذه الشاة لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما. ثم قال المؤلف،
قال رحمه الله: عن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبش. متفق عليه.
طيب، هذا حديث آخر متعلق بحكم الذبائح وحكم الذبح، وفيه أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش. متفق عليه. هذا الحديث فيه أحكام متعددة، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شروط الذبح. قال فيه: ما أنهر الدم. ما هنا موصولة بمعنى الذي، وأنهر بمعنى أسال وأثج أو ثج الدم، والدم معروف يعني الذي يجعل الدم يسيل. معنى هذا أنه قد وصل إلى الأوداج. قال: ما أنهر الدم، أي أساله وجعله يتدفق. وذكر اسم الله عليه، الواو هنا عاطفة، وذكر لما لم يسمى فاعله. وقوله: وذكر اسم الله عليه، أي قيل عليه بسم الله. فكل، طيب، قوله فكل، كل فعل أمر، وهو هنا أيضا للاستحباب، لكنه تقدمه شرطان لهذا الاستحباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فدل هذان اللفظان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على وجوب اشتراط الحد فيما يذبح به، يعني أعني قوة السلاح وذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وهو قول بسم الله. قال: ليس السن والظفر. ليس فعل جامد ناقص، وهو هنا بمعنى إلا، لأن ليس قد تأتي بمعنى الاستفهام، وهذه مسألة يذكرها أهل اللغة ويستدلون عليها بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: إلا السن والظفر، يعني كل ما أفر الأوداج وأنهر الدم يجوز لك أن تذبح به وتحل به ذبيحتك وتأكلها، إلا إذا ذبحت بسن وظفر فلا. ونتوقف ونكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. طيب، نواصل ما سلف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السن والظفر، يعني إلا السن والظفر، والظفر معطوف على السن، والسن معروف ويجمع على أسنان، والأسنان منها الصغير ومنها الكبير، فقد يتخذ الكبير أداة للقتل أو للذبح، أداة للذبح. والظفر، الظفر بضم الضاء أخت الطاء، بضم الضاء المعجمة وإسكان الفاء وآخره راء مهملة، وهو معروف، وهو الذي يكون في أطراف أصابع الإنسان وغيره، يكون في أطراف أصابع الإنسان وغيره، وقد يكون مخلبا للسباع. فهذان استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز الذبح به، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أما السن فعظم. وأما حرف شرط وتفصيل، فبين العلة من عدم جواز الذبح بالسن. لماذا؟ لأنه عظم، السن عظم، كعظم اليد وعظم الساق أو الفخذ أو ما شابه ذلك، فما يجوز الذبح به. وهذا فيه دلالة على أن استخدام العظم للذبح لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. قال: وأما الظفر، وتقدم تعريفه، فمدى الحبش أو مدى الحبش كما جاء في بعض الروايات. وقوله فمدى، المدى بضم الميم أو فتحها، يقال مدى ومدى، والمدى والمدى بمعنى السكين، واحدتها مدية أو مدية، وهي الشفرة، وهي التي تصنع من الحديد وتكون كبيرة، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إيش؟ لتعليله صلى الله عليه وسلم بكونها من فعل أهل الحبشة، والحبشة معروفة وهي بلاد للنصارى وفيها مسلمون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها مرتين. وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك دليل على تحريم التشبه بغير المسلمين، والنصوص في ذلك كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبلاد الحبشة معروفة، ومن العجائب أني قرأت مرة لكاتب سوداني يقول إن الحبشة هي السودان. هذا من التعصب يا أخوان ولا ما هو من التعصب؟ ما يجوز تغيير الحقائق التاريخية، ما يجوز يكتب بحث وينشره على الناس ويدعي أن الحبشة التي هاجر إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي السودان. هذا من التعصب للبلاد، من التعصب للبلاد. ويقال عندنا في المدينة إن أحد المدرسين، لا أريد أن أذكر جنسيته، قيل له ما معنى قوله سبحانه وتعالى سنسمه إلى الخرطوم، سنسمه على الخرطوم؟ قال يعني سنوجهه إلى الخرطوم عاصمة السودان. هذا من تحريف كتاب الله جل وعلا، ما يجوز، ما يجوز القول على الله جل وعلا أو تأويل كتابه سبحانه وتعالى بمثل هذه التعصبات العمياء، نسأل الله العافية والسلامة. قال وأما الظفر فمدى الحبش، وهذا كما تقدم فيه دليل على عدم جواز التشبه بغير المسلمين، وهي مسألة مهمة يجب علينا أن نحذر منها في أنفسنا وفي أولادنا وأهلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا الحديث أيضا في شروط الذبح، في شروط الذبح. وفي الحديث دليل على أنه يجزئ في الذبح كلما أنهر الدم، بمعنى فر الوجهين، والوجهين عرقان، أحدهما على يمين الرقبة والآخر عن يسارها، لذلك تجد الذابح كيف يفعل بالسكين؟ أول شيء يجعلها في النص، بعدين يقول بها كذا ها إلى جهته، ثم يقول بها إلى الجهة السفلى، ليش؟ حتى يفري الوجهين، حتى يفري الوجهين، فلا بد من هذا. إذن كل آلة أدت إلى فري الوجهين فالذبح بها جائز، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن السن والظفر مطلقا، حتى لو فر الوجهين، حتى لو استخدمت سنا فريت به الوجهين أو ظفرا فريت به الوجهين، هل هذا جائز؟ ما يجوز. ومن رأى ومن خرج إلى بعض البلاد يجد أن بعض المدى تصنع من العظام، من عظام الحيوان، وحادة جدا، تعمل عمل الحديد، تعمل عمل الحديد في الذبح وفي القطع، هذه ما يجوز الذبح بها ولا يجوز استخدامها. وعلل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بتعليلات كثيرة كالنجاسة، ولكن العلة الأولى هي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهو نهي تعبدي. ويدل هذا الحديث أيضا على اشتراط ما يقطع ويفرد ويخرج الدم، لا بد أن تكون الآلة قاطعة ولا بد أن تخرج الدم، وإلا ما يجوز استخدامها في الذبح. ويستثنى من ذلك ما صنع من العظام ومن الأظفار، لا يجوز استخدامه. هذه مسألة مقررة وبينة دلالتها من هذا الحديث عن رسول، أو هذه مسائل مقررة وبينة دلالاتها من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا الحديث أيها الإخوة، أو من المسائل المتعلقة به، أن ظاهر هذا الحديث أنه يكفي في الذبح أن تفري الوجهين، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، ما أنهر الدم يعني ما أساله وثجه، فظاهره أن الآلة إذا فرت الوجهين فإن هذا كاف في الذبح. وبهذا أخذ جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كالثوري رحمه الله، فقال يكفي في الذبح أن تفري الوجهين. وللعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أقوال، فذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كالإمام أحمد إلى أنه لا بد من فري الوجهين وقطع البلعوم والحلقوم. الحلقوم مجرى الهواء، والبلعوم مجرى الطعام، قال لا بد من هذا في الذبح. ومنهم من قال يكفي أن تفري الوجهين والمريء، وهذا قول الشافعية. ومنهم من قال يكفي أن تفري الوجهين والحلقوم، وهذا قول المالكية. والحنفية ذهبوا إلى أنه يكفي أن تقطع ثلاثة من هذه الأربعة، قالوا لو قطعت ثلاثة من هذه الأربعة المذكورة فإن هذا يكفي. وفي الحقيقة والذي يظهر أنه متى ما فرى الإنسان الوجهين فإن ذلك مجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حلقوما ولا بلعوما، فمتى ما أخرجت الدم وبهذا تموت الذبيحة حتى لو لم تقطع مجرى الطعام، مجرى الطعام لا فائدة منه، وإذا قطعت الوجهين انقطع مجرى النفس الذي هو الحلقوم، فيكفي قطع ماذا؟ قطع هذين الاثنين وهما الوجهان. لكن اعمل السكين، في الغالب أنك لن تقطع الوجهين حتى تقطع المريء والبلعوم، حتى تقطع المريء والبلعوم، لأنك تحتاج إلى إدارة السكين، وإذا حركتها أول شيء ينقطع في الذبيحة هو الحلقوم أصلا، والمريء خلفه، المريء خلفه، ولا تصل إلى الوجهين في الغالب إلا إذا قطعت هذين، يعني الحلقوم والمريء، وهذا واضح. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لا بد من قطع الأربعة. طيب، إذن الذبح بالعظم ومنه السن لا يجوز. طيب الذبح بالظفر، ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبيحة لا تحل به، ومن ذبح ذبيحة بظفر فإن ذبحه لا يجوز، وذبيحته حلال مباحة أو غير مباحة؟ غير مباحة، لأن الذبح ذبح بآلة، لأنه استخدم آلة في الذبح منهي عنها شرعا، وذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى التحريم، تحريم الذبح بالظفر، ولو ذبح إنسان بالظفر فإن ذبيحته لا تحل. وذهب أبو حنيفة وصاحبه إلى أنه يجوز الذبح بالظفر أو بالعظم إذا كانا منفصلين، يعني ليس الظفر متصلا بحيوان وليس العظم متصلا بحيوان، يجوز الذبح بهما، وهذا ليس عليه دليل، بل الدليل العام يدل على عدم جواز ذلك، سواء أكان العظم أو السن أو الظفر منفصلا أو بمتصل لا يجوز الذبح به. لكن أبا حنيفة وصاحبه ماذا قال؟ قال إذا كان العظم أو الظفر منفصلين فيجوز الذبح بهما منفصلين، أما إذا كانوا متصلين فلا. وهذا قول ليس عليه دليل كما تقدم، لكنهم هم يستدلون عليه ببعض الأحاديث التي فيها كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أدلة عامة بخلاف هذا الحديث الخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله أو ما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أجري الدم بما شئت، هذا عام، لكن جاء الحديث الخاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر، أما السن فكذا وأما الظفر فكذا، وهم محجوجون بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم.
هذا حديث أيضا فيه شيء من أحكام الصيد والذبح معا، وهو فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، وهذا الحديث ظاهر الدلالة على تحريم قتل شيء من الدواب بصبر، والصبر هو الحبس، الصبر هو الحبس لغة وشرعا. لذلك مثلا يقال في تعريف الصيام هو حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح وسائر المفطرات من كذا إلى كذا. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه. فأي شيء يقتل صبرا من الدواب أو غيرها فإنه لا يجوز وهو محرم. هل يسمى صيدا؟ هل تسمى ذبيحة؟ لا تسمى ذبيحة ولا تسمى صيدا، فلا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. وتقدم الكلام على مسألة هذا الحديث، تقدم الكلام على مسألة هذا الحديث. نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا متعلق بأحكام الذبح، بأحكام الذبح، وفيه عن شداد بن أوس رضي الله عنه. وشداد بن أوس هو أبو يعلى الأنصاري رضي الله عنه، ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه الجملة في تركيبها اللغوي تفيد التأكيد، إن الله كتب الإحسان يعني فرض الإحسان، لأن الكتابة تأتي بمعنى الإيجاب والفرضية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. إن الله كتب بمعنى أوجب الإحسان على كل شيء، وشيء نكرة في سياق الإثبات فتعم، وهذا ظاهر من هذه العبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان مبدأ عظيم من مبادئ المسلمين في كل شيء، ولو تكلمنا عنه لطال بنا الحديث، لكن عليكم بالإحسان، عليكم بالإحسان. والإحسان داخل في أبواب الشريعة كلها. أما القسوة والغلظة والجبروت وعدم العدل والظلم وعدم الإنصاف، فهذه صفات مذمومة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإحسان جوهره أن تعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وقد فرضه وأوجبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتلة اسم هيئة بكسر القاف وبعدها تاء مثناة فوقية ساكنة، وهي مصدر النوعي كما يقوله أهل اللغة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا أردت أن تقتص من إنسان بحكم الشرع فأحسن في الاقتصاص منه، أحسن في الاقتصاص منه، أرح وطمنه ولا تعنف. هو كفى أن يلقى شدة الموت، ولكن عليك بالإحسان إليه حتى يقتص منه تنفيذا لحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إن قتلت دابة أردت أن تذبحها فأحسن قتلتها، لا تجرجرها وتتلتلها وتشهر السكين أمامها وتأتي بها عند الذبائح التي تقتل وترى هذه تذبح وهذه تضجع وما شابه ذلك. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، تحسن ذبح الذبيحة. أدركت الناس أن الواحد منهم يعلم الله أنه إذا أراد أن يذبح الذبيحة لا يريها السكين، يخفيها خلف ظهره أو خلف فخذه، ويطلب لها الماء وشيئا من الطعام، ثم بعد ذلك يأخذها فجأة فيذبحها، لا ترى السكين، ولا يذبحون الشاة أمام أختها، ما يذبحون الشاة أمام أختها وهم بادية، ما قرأوا ولا درسوا، أميون لا يعرفون القراءة والكتابة. واليوم اذهب إلى المجازر وانظر، ترى الجزر صحيح، ترى عدم الرحمة، ترى عدم الرحمة. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. قوله وليحد بضم اللام، هنا لام الأمر، الواو عاطفة، أو أنها بيانية تفسيرية. وليحد اللام للأمر، يحد بضم الياء المثناة التحتية في أوله وكسر الحاء المهملة وآخره دال مهملة كذلك. وليحد أحدكم شفرته، أحدكم فاعل والميم للجمع أحدكم. طيب، وليحد شفرته يعني سكينه التي أعدها للذبح، الشفرة بمعنى السكين، بمعنى السكين أو المدية. حدها أن يسنها على حجر أو على حديدة أخرى فيجعلها ماضية. بعض السكاكين إذا جيت تذبح بها تخنق الدابة، تفعل هكذا وتفعل هكذا، تموت الدابة خنقا والسكين ما قطعت الجلد. لكن عليك بسكين طيبة، وعليك أن تحدها، أي أن تجعلها ماضية بإذن الله سبحانه وتعالى. وليرح ذبيحته، الواو هنا عاطفة واللام للأمر، والياء مضمومة مثل قوله وليحد. وليرح ذبيحته، يريح الذبيحة، كما تقدم عن فعل بعض الناس أنهم كانوا لا يشيرون السكين أمامها أو السواطير، ويأتون لها بشيء من الطعام والشراب حتى تكون مرتاحة، ولا يتلتلها ويجرجرها ويرمي بها ونحو من ذلك، يذبحها وهي إيش؟ وهي مرتاحة. وعلى كل حال، هذه التوجيهات التي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت بعد الدراسات الحديثة على فائدتها في طعم اللحم ونقائه وتخلصه من البكتيريا والفيروسات وما شابه ذلك. طيب، على كل حال، الحديث عند مسلم في صحيحه، وقد رواه شداد بن أوس رضي الله عنه. شداد بن أوس كما تقدم كان من علماء الصحابة رضي الله عنهم. يقول عبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم، ممن أوتي العلم والحلم. طيب، إذن هذا الحديث موافق لقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان هو فعل الفعل الحسن، والفعل الحسن ضد الفعل القبيح. وهذا الحديث يدل على تحريم تعذيب الحيوان، وهو من أدلة الرفق بالحيوان الذي ينادي به الغربيون اليوم، وهو مؤسس عندنا قبل أكثر من 1400 سنة، وفيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على الرحمة، وهو نبي الرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام. وإراحة الذبيحة تكون بأمور سبقت الإشارة إليها وجاء بعضها في الحديث، وهو أن يحد السكين وأن يعجل إمرارها ويحسن الصنيعة بالذبيحة، يأتي لها بشيء من الماء أو الطعام ولا يتلتلها ويجرجرها ونحو ذلك. على كل حال، هذا من أحكام الذبح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ونحن محتاجون إلى فعل هذا وإلى توجيه العمالة التي تقوم بالذبح إلى أن يريح الذبائح وأن يعاملوها بالإحسان، وأن يعاملوها بالإحسان. طيب، نواصل أو كيف؟
كما تحبش.
ما أدري عنكم، ما نريد أن نطيل عليكم.
دخل الوقت شيخ.
نعم،
دخل وقت الإقامة.
دخل وقت الإقامة. إذن خلاص، نكتفي ونقف عند هذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما تقدم الخير والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ننبه الأخوة أن غدا درس البلوغ فترة العصر يبدأ من بعد الصلاة مباشرة، يبدأ من بعد الصلاة مباشرة، وجزاكم الله خيرا.